قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. قال: وحدثناه أبو كريب حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. هذا الباب فيه نوع جديد من الألفاظ التي لا ينبغي للعبد المسلم أن يتلفظ بها تأدبا في الألفاظ مع الله ومع الناس. ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم علمنا الآداب في الأقوال، الآداب في الأعمال، وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا فيه مصلحة للأمة إلا علمها ودلها إليه صلوات الله وسلامه عليه. هناك ألفاظ جائزة ولكن يكره أن تتلفظ بها أو أن تقولها أو أن تطلقها على غيرك. من هذه الألفاظ مثلا يقول لك إنسان: يا فلان، هل ذهبت إلى مكة؟ تقول: لا. يعني ما ذهبت، انتهى الكلام. لكن تارة قد يقول المرء إذا قيل له: أأكلت؟ أذهبت إلى مكة؟ يقول: لا بارك الله فيك. هو يقصد لا وبارك الله فيك. فالإسلام أدبنا بهذا القول الحسن والابتعاد عن الألفاظ الخبيثة التي لا تقليق. فبدل أن أقول لا أقول لا وبارك الله فيك. الواو للاستئناف. هل صليت المغرب لهذا اليوم؟ أقول لا، ما دخل الوقت. وجاز لي أن أقول لا وبارك الله فيك. لا وبارك، لا أقول ولا تقول لا بارك الله فيك. بعد ذلك هذا اللفظ يشعر بأنك تدعو على المتكلم أو على من تخاطبه، تدعو عليه بعدم البركة. ولهذا أدبنا الإسلام أن نقول لا وبارك الله فيك. ألا تسافر هذا اليوم؟ الجواب لا. جواب آخر: لا وبارك الله فيك. الجواب المكروه الممنوع: أتسافر هذا اليوم؟ الجواب: لا بارك الله فيك. هذا لا يحسن، هذا لا ينبغي. الإسلام دين الآداب، دين الخلق، دين الفضائل، دين المثل. الإسلام علمنا أن نتأدب، ماذا نقول، ماذا نفعل. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما أدبنا في الأعمال أدبنا في الأقوال صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أنقذنا الله تعالى به من الجهالة، وهدانا به من الغواية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يريد أن نقع في أمر لا يصلح. من ذلك ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا لفظ مكروه ممنوع. لا تقل ما شاء الله وشئت، وإنما تقول ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله وشاء فلان، لا، ما شاء الله ثم شاء فلان. لما؟ هذه لغة عربية سامية، لغة عربية عالية بليغة. الواو لمطلق الجمع. ما معنى الواو لمطلق الجمع في اللغة العربية؟ أقول: جاء الإمام والمؤذن. من الذي جاء قبل؟ هذا اللفظ لا يشعر بشيء، وإنما يشعر بأن الإمام والمؤذن حضرا وأتيا إلى المسجد. أكلت تمرا ورطبا، أبدأت بالرطب أم بالتمر؟ هذا اللفظ لا يدل على أنك بدأت بالرطب أو بدأت بالتمر، وإنما يدل على أنك أكلت النوعين. هذا ما تدل عليه هذه اللغة. أنا أريد أن أبين على أنني أكلت الرطب قبل وبعد ذلك أكلت التمر. لا أقول أكلت التمر والرطب، وإنما أقول أكلت التمر ثم الرطب، لأن ثم تدل على التراخي، تدل على التعقيب، يعني على أنني بدأت بالتمر أولا وبعد ذلك أكلت الرطب. حضر الإمام ثم المؤذن، حضر المؤذن ثم الإمام، ثم تدل على تراخي، تدل على تعقيب. تقول: دخل وقت العصر ثم المغرب. لا تقل دخل وقت العصر والمغرب. إذا قلت دخل وقت العصر والمغرب يعني أن الوقتين دخل. أيهما دخل قبل؟ إن أردت أن تبين الوقت الذي دخل قبل تقول: دخل العصر وقت العصر ثم المغرب. ما أعظم هذه اللغة وما أجلها من لغة، ينبغي أن تتعلم، ينبغي أن تدرس. هناك علم يسمى علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة. العربي يتعلم هذه الأشياء ليتقوى في لغته. العجمي يتعلم هذه الأشياء لأن هذه الأشياء لا توجد في لغتي، فقولي ما شاء الله وشيت هذا قول مكروه ممنوع. لما؟ لأنني قلت ما شاء الله وشيت وجعلت مشيئة الله ومشيئة العبد سواء، لأن كلمة الواو في لغة العرب تدل على مطلق الجمع، كأن مشيئة الله ومشيئة المخاطب سواء، وهذا محال. مشيئة الله تعالى متقدمة، أنا أقول ما شاء الله ثم شئت. هذه ألفاظ أدبنا بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، وذكر في هذا الباب حديثين، أحدهما لعائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث الآخر لسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. الحديثان أقرأهما عليك مرة أخرى. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم، لا يقولن نهي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، باللام والقاف والسين والتاء، لقست لا خبثت. لقست خبثت بمعنى سواء في لغة العرب، يعني ضاقت، يعني أن نفسي استاءت، تغيرت، ليست على وضعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا اللفظ خبث، كريه، قبيح، قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث عائشة الأول. الحديث الثاني عن سهيل بن حنيف، عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. ألفاظ سواء، لا خلاف بين الروايتين، بين الرواية الأولى والثانية. الرواية الأولى رواية عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي عائشة، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنها وعن أبيها، أحب الرجال إلى رسول الله أبو بكر، وأحب النساء إلى رسول الله عائشة، لها فضل، وردت به أحاديث كثيرة. أذكر لك حديث يقول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد طعام مشهور عند العرب، طعام عظيم عند العرب. الثريد لحم ومرق ويؤتى بالخبز ويفت عليه، فيأكل المرء خبزا ويشرب مرقا ويأكل لحما، هذا من أنفس الطعام في بلاد العرب في ذلك الوقت. طبعا اليوم تغير الحال، مدنية وتقنية وخيرات لا يعلمها إلا الله. الأرز في بلاد العرب قليل في السابق، الأرز معنوم لا بهذه الكثرة التي نحن عليها اليوم. العرب ثريد، مرق، خبز، شعير، البر قليل، البر لا يعرف إلا في الشام، سمراء الشام لا يوجد في بلاد العرب إلا إذا أتي به من الشام. جعل الله تعالى لهم في ذلك الوقت رحلتين، رحلة الشتاء والصيف. هذه الجزيرة الزراعة فيها قليل. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولهذا يذهبون في الشتاء إلى اليمن ويذهبون في الصيف إلى الشام، يأتون بالزبيب ويأتون بالقمح ويأتون بالأطعمة التي توجد في الشام. وإذا كان زمن الشتاء ذهبوا إلى اليمن وأتوا بخيرات اليمن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما دعا رجلين فهابا وخافا وارتعدت فرائصهما، قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، القديد اللحم اليابس، ينشرونه على الحجار وبعد ذلك يدق ويصير كالسويق ويؤكل، لا ثلاجات ولا يحزنون، لكنهم شاكرون. ونحن قد وسع الله تعالى علينا في هذه الأزمان وتفضل وأنعم، حتى إن هذه البلاد بحمد الله تعالى وبسبب تمسكها بالدين والشرع وإقامة حدود الله أغدق الله تعالى عليها من الخير. اليوم البر، القمح إلى روسيا، إلى هولندا، إلى بلجيكا، الخضروات من تبوك إلى بلاد أوروبا، شيء لا يتصور، شيء لا يعقل. ولا تظن أن هذا رضا من الله فقط، لا، وإنما هذا قد يكون اختبار من الله يختبر أنشكر أم لا. اسمع ما قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان من نخيل وأعناب، جنتان عن يمين وشمال، لكن لما لم يشكروا الله بدل الله ذلك بشيء آخر، بجنتين من خبط وشيء كريه لعدم شكر نعمة الله تعالى. وهذا ما يقتضي علينا أيها الإخوان أن نقوم بشكر الله، أن نقوم بشكر الله، وأن نحمد الله تعالى على ما تفضل وأعطى ومن وبارك وأسدى، ونسأل الله تعالى ألا يغير علينا ذلك. الشاهد فضل عائشة على بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من الذي كان يقوى أن يطعم الثريد إلا القلة؟ كعبد الله بن الجدعان الكريم العربي العظيم، لكن الله تعالى ما أكرمه بالإسلام فمات على غير الإسلام، ولذا مات غير مأسوف عليه. عائشة أنا أقف عندها قليل، أقف عند عائشة قليل، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الفتاة البكر التي تزوج رسول الله، ما تزوج النبي بكرا غير عائشة، تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، ولها من العمر 6 سنوات قبل أن يهاجر إلى طيبة بسنتين أو 3، وذلك بعدما مات الزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تزوج النبي امرأتين عرضتهما عليه، خولة بنت حكيم. لما ماتت خديجة قالت يا رسول الله خولة ألا تتزوج؟ قال من؟ قالت بكر أو ثيب. قال من البكر؟ قالت عائشة. من الثيب؟ سودة بنت زمعة. ذهبت خولة وذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لسودة، وافق السودة، وافق أبو بكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة، وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فلصغرها عقد عليها ولم يدخل عليها حتى بلغت من العمر 9 سنين. الكبير يتزوج الصغيرة إذا كانت قوية قادرة لا بأس ولا مانع، ولم يكن لطمع ولم يكن لغرض دنيوي، إنها صهارة لسيد الخلق، إنها كرامة لأبي بكر وآل أبي بكر أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ولها من العمر 6 ويدخل عليها وهي ابنة 9، لا بأس. الممنوع أن أزوج ابنتي وعمرها 9 أو 10 أو 11 أو 12 لرجل كبير في السن بلغ 80، 90، 100، 70، لا إربة له في النكاح، ولكن لأنه ثري غني له مال أنا أزوج ابنتي لهذا الغرض، أريد أن أقتلها وهي حية. الرجل كبير كفو قادر عنده إربة، يعني يقوى على الجماع النكاح. وكم من الشيوخ الكبار أعطاهم الله تعالى قوة في الجماع والنكاح ما لا يعطاه الشباب، لا سيما الشباب الذي يعيش على تميز وعلى تونة وعلى جبنة وعلى قشطة وما إلى ذلك. والله ضعف في ضعف وصغار في صغار، وقد سمعت بأذني هاتين فتاتان تمشيان قالت إحداهما للأخرى: أنا لا أريد أن أتزوج إلا رجلا كبير، لا أريد أن أتزوج شاب. قالت لها: لما؟ أنا أمشي وأسمع. قالت: الشيخ الكبير، الرجل الكبير إذا صلى صلاة العشاء عاد إلي في الدار وآنسني ودللني وأعطاني وأكرمني، وأما بعض الشباب لا يعود إلا بعد منتصف الليل إلا قريبا من الفجر، وربما أن يعود وينام، وأبقى وأنا وحدي. وصدقت والله، والله صادقة، والله بعض الشباب يعملون هذا العمل، يتزوجها ويحبسها بين الأربع الأركان، لا يهتم بهم، وإنما هو مع رفقائي وأصحابي طوال الليل يسمر على لعب وعلى له، وإذا ما مضى هزيع من الليل نامت المسكينة، وإذا كان لها ولد ضمت ولدها ونامت، لا تمر قطة إلا وفزعت منها، فضلا عن إذا أنه إذا مر فار أو شيء. إذا رجع ليلا نام واستلقم إلى أن تطلع الشمس، ولولا العمل ولولا الدوام ولولا الوظيفة ما قام، بدليل أنه لا يقوم يوم الجمعة ويوم الخميس إلا بعد صلاة الظهر. أتريد الشاب الذي يكون على هذا الحال؟ لا. لذا لا يجوز للأولياء، لا يجوز للآباء أن يزوجوا الفتيات الصغار رغمة في الدنيا، يريد أن يلقي ابنته، لا لأن هذا عالم، لا لأنه صالح، لا لأنه كفو، لا لأنه قادر على الإربة، قادر على النفقة، وإنما يريد أن يبتز المال، يزوجها بمئة ألف، سبعين ألف، ستين ألف، ويطلق هذه الفتاة الصغيرة في أحضان هذا الشيخ الكبير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ما كان هذا النكاح الذي وقع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله من هذا المنوال. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عمره 53 عام تقريبا، لأنه بعث على رأس 40، وقام بمكة صلوات الله وسلامه عليه 13 عام، 53، وهاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى طيبة، بعدها بسنتين أو ثلاث دخل على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل إن النبي تزوجها بعدما عرضها جبريل على سيد الخلق في حريرة خضراء: هذه زوجتك عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة هذه من المكثرات في الرواية، روت أحاديث كثير عن سيد الخلق، الوحي يتنزل في دارها، ما نزل القرآن ورأس النبي على حجر امرأة إلا عائشة، حافظة، عالمة، فقيهة، شاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة يأتون بعد وفاة رسول الله إلى حجرة عائشة، يطرقون الباب يسألونها عن العلم، عن اللغة، عن الشعر، فتجيب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من المكثرين في الرواية الجماعة المكثرون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة، منهم عائشة، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا أحصي وعد المكثرون في الرواية عائشة رضي الله تعالى عنها في القائمة الأولى. هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها حبيبة إلى سيد الخلق، يدللها يرضيها، يقول لها رسول الله: يا عائشة، أنا أعلم إن كنت راضية عني أو ساخطة، أنا أعرف حالك، إذا كنت راضية أو كنت ساخطة. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ إن كنت راضية عني قلت: لا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق. وإن كنت ساخطة لا تقول هذه اللفظة. ومرضت مرة بصداع فقالت: وارأسا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا وارأسا، أنا المريض بمرض الرأس. وقال لها صلوات الله وسلامه عليه: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ولصليت عليك. قالت: يا رسول الله، إن وقع ذلك، إذا حصل ومت، تبيت عند امرأتك الأخرى في تلك الليلة. فضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أن الرجل يغسل المرأة إذا ماتت. إن ماتت امرأته جاز أن يغسلها، وإذا مات هو جاز لها أن تغسله. الدليل على أنها تغسل الزوج، لو الزوج يغسلها ما انقطعت العشرة. لو مت قبلي لغسلتك ولكفنتك ولصليت عليك. الدليل على أنها تغسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات غسلته أسماء بنت عميس زوجه، والصحابة متوافرون: عمر، عثمان، علي، جملة من الصحابة كثر. شمرت، غسلت الصديق، الصديق الخليفة الأول. لا يعلم عمر من غسل أبا بكر أو عثمان أو علي، لا يعلمون. خرجت وقد كانت مشمرة من غسل أبي بكر، ولم ينكر ذلك أحد عليها من أصحاب رسول الله. إذن الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها، والدليل على ذلك ما سمعت. عائشة يدللها الرسول: أتى الحبشة وهم يلعبون بالحراب ويلعبون بالسيوف في هذا المسجد، هذا لعب فتوة، هذا لعب قوة، هذا لعب شجاعة. الإسلام حثنا على اللعب بالسلاح، بالتسابق بالخيل. النبي كان يذهب إلى ثنية الوداع حتى يرى المتسابقين. السباق على نوعين، نوع بعيد الأمد ونوع قريب الأمد. النوع البعيد الأمد بعيد المسافة من الحفياء، الحفياء الجبال القريبة من الزهرة، جبال تسمى الحفياء. الأمد من الحفياء إلى ثنية الوداع. وأين ثنية الوداع؟ ونرجو الله أن يبقي ما بقي من ثنية الوداع، هذا معلم من المعالم، معلم تاريخي أثري، ينبغي أن يبقى هذا المعلم من الحفيام إلى ثنية الوداع. أين ثنية الوداع؟ ثنية الوداع من قبل كنا نقول الثنية المجاورة لمحطة أبي العلا، أو الثنية المجاورة لمسجد خليل أغم. ثنية موجودة، الثنية طريق بين جبلين، الجبل الأيمن موجود والأيسر قد زال، أبقى الله تعالى لنا الأيمن حتى نعرف الناس بثنية الوداع. الأمد من الحفياء إلى ثنية الوداع، هذا الأمد البعيد المسافة، جبل سلع. يوجد موضع في جبل سلع لا يزال باقيا إلى اليوم يعرف بدكة جلال، ولعل الكثير منا لا يعرف دكة جلال إلا القلة القليلة. دكة جلال موجودة إلى اليوم في أعلام جبل سلع. هذه الثنية اليمنى، الثنية اليسرى زالت، ويمكن أن تعرف اليوم بالنفق، النفق الذي يقابل جبل سلع من ناحية دكة جلال. يقف النبي عند الثنية، ولعله لهذا سمي المسجد مسجد السبق، المسجد إلا الذي هو بقرب النقل الجماعي، هذا يسمى مسجد السبق. وتعريف ثنية الوداع اليوم إما بالنفق أو بقرب مسجد السبق. الأمد القريب البسيط، الخيل غير المضمرة التي لم تربى على الكر والجري، أمدها مسافتها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ومسجد بني زريق يمكن أن يقال مسجد عثمان بن عفان اليوم، القريب من الكبري الذي يأتي من الصافية إلى المجمع. يوجد مسجد بحارة الجديدة سابقا، بني هذا المسجد وجدد هذا المسجد وسمي مسجد عثمان بن عفان، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وقيل إن مسجد بني زريق موضع الزريبة عند مطاحن السيد محمود أحمد، لا يعرف هذا إلا من كان بالمدينة قبل 30 عام أو 25 عام أو 20 عام. الزريبة ذهبت ومطاحن السيد محمود أحمد ذهبت. بجوار الشونة يوجد موضع يقال إن هذا الموضع هو موضع بني زريق. بني زريق قبيلة من قبائل اليهود، وقيل غير ذلك، ولا يهمنا الموضع، وإنما يهمنا أن نعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان مهتما بالفروسية، مهتما بالرمي، يذهب إلى الإجابة، وإذا بشباب الأنصار يتناضلون، يترامون، يرمون النبل، يتعلمون الرماية، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع فلان، يعني مع هؤلاء، فكف الجانب الآخر وقالوا: نحن إذن لا نتناضل، ما دام النبي مع هؤلاء نحن لا نرمي. قال: ارموا وأنا معكم جميعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد: جاء الحبشة، لعبوا في المسجد. ماذا لعبوا؟ لعبوا لعب مشروع، ولهذا وقف النبي ينظر. النبي لا يقر على باطل، النبي لا يذهب إلى له. النبي عليه الصلاة والسلام إن عمل عمل دل على أن هذا العمل مشروع، ولذا وقف ينظر، ثم ذهب إلى داره وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، أتريدين أن ترين؟ أنت تريدين أن تنظري إلى الحبشة، إلى مجموع الرجال الذين يلعبون بالحراب؟ قالت: نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة الباب، وأتت عائشة ووضعت ذقنها على كتف رسول الله، على كتف المصطفى، وهي تنظر. الباب تقريبا باب التوبة، معناه أن اللعب كان في هذه النواحي لا في مؤخرة المسجد، اللعب في مقدمة المسجد لأنه لعب مشروع. عائشة تنظر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يدروها لئلا ترام، ويهيئ لها أن تنظر، ونظر المرأة إلى مجموعة الرجال جائز. المرأة من النافذة تنظر إلى الجماعة الذين خرجوا من المسجد، لا تصوب النظر في واحد، وإنما تنظر إلى المجموع، لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن تركز النظر على شخص بذاته، هذا ممنوع. فلما مضى وقت طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أكفاك؟ قالت: لا. قالت: والله ما قلت ذلك إلا لأنني أريد أن يعلم الناس مقامي عند رسول الله، أنا انتهيت من النظر، ولكن أردت أن يعلم الناس مقامي عند سيد الخلق، وسيد الخلق باقي واقف. حتى تشاهد، حتى تنظر، ليس فظ ولا غليظ على النساء، بل كان رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كان يقول: خياركم خياركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، أنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان، العالمة الفاضلة الصالحة التقية، أنزل الله تعالى 17 آية في شانها، اقراها في سورة النور. عائشة البريئة المتهمة المظلومة يتوجه إلى عائشة وإلى أبيها وإلى أصحاب محمد، وواجب علينا نحن طلاب العلم بالمناسبات أن نقرر وأن نبين وأن نوضح وأن نوقظ وننبه الشباب وغير الشباب، ننبه على أن سيد الخلق متهم اليوم. من اتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قد اتهم رسول الله. من قدح عائشة، رمى عائشة بأنها زانية، يتكلم على عائشة بأنها زانية بعدما براها الله تعالى في هذا القرآن، بعدما براها الله تعالى في هذا الكتاب المجيد، إذا أصر وبقي على هذا الأمر بعدما تبين له أن الله تبارك وتعالى برى الصديقة بنت الصديق، شأن من تبرى من تجرأ ورد ما قال الله الكفر. البيان واجب، البيان واجب، والتنبيه واجب. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تزني ولم تبت مع أجنبي ولم تعلم من الرجال إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا هذه الحصان، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان قد قال في عائشة ما قال، لأن البلبلة حصلت، ولأن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله تعالى عليه تكلم في عرض عائشة، فحسان ومصطح وبعض الصحابة تكلموا، ولكن حسان رجع بعد ذلك وعقد أبيات شعرية في عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ارجع إلى هذه الأبيات في ديوان حسان ابن ثابت من ضمن ما يقول: حصان رزان لم تلم بريبة، أبدا ما لمت بريبة. لهذا أقول وأكرر القول من باب البيان والتنبيه والإرشاد: عائشة، وما أدراك ما عائشة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها مباركة، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بسبب بلاء يقع لهم يشرع الله تعالى لنا شرعا، استعارت عقدا لأختها أسماء، لبست العقد، خرج النبي في سفر وكان النبي يقرع بين نسائه، أقرع النبي فظهر سهم عائشة، فخرجت عائشة مع رسول الله، العقد عند عائشة، نزل النبي منزل وإذا بعقد عائشة ضل البعير، جلس على العقد، التمسوا العقد ما وجدوا، أراد النبي أن يرحل، الموضع الذي نزل فيه ليس فيه ماء، أراد أن يرحل، عائشة قالت: يا رسول الله عقدي، أنا استعرت عقدا من أختي، بل أقام رسول الله لالتماس العقد. وهذا أيضا مما يبين لنا مقدار عائشة عند رسول الله، النبي يقيم والجيش كله يقيم لأجل هذه الفتاة، لأنها كريمة على رسول الله. أقام رسول الله، أتى الناس إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألا تنظر إلى ما صنعت عائشة؟ أقام النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه ماء ولم يقم على ماء لأجل عقد عائشة، فقام أبو بكر ودخل على ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، ورأس النبي على حجر عائشة والنبي نائم، فجعل أبو بكر يعنفها يؤنبها يطعنها في خاصرتها: حبست رسول الله وليس على ماء وليس معه ماء، ايش هذا العمل الذي عملتيه؟ قالت: ولم يمنعني الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، وإلا هربت. استيقظ رسول الله، أصابه ما يصيبه عند نزول الوحي، وإذا بقرآن ينزل: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا نفعل؟ فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى الكعبين إلى الكعبين، اضربوا ضربة واحدة في الأرض، امسحوا الشمال على اليمين، امسحوا الوجه، بعدما مسحتم ظاهر الكفين وباطنهما، وصلوا ما قدر الله لكم. والصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، يقيم في موضع ما عنده ماء إلا ما يشرب يشرب ولا يتوضأ، وإذا جامع امرأته أو احتلم لا يغتسل، وإنما يضرب ضربة واحدة بالأرض، يمسح ظاهر الكفين باطن الكفين، يمسح الوجه، ويصلي ما قدر الله له. أليس هذه نعمة من الله؟ كانت بسبب عقد عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاهم. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبو بكر أنتم كلكم بركة. هذا الذي يعرف مقدار عائشة وبيت عائشة وآل عائشة وما تفضل الله به على عائشة. لا هيان بن بيان الذي لا يعلم ولا آية من القرآن كما أنزلها الله يتجرأ ويتكلم على هذه الحصان الرزان. خرج النبي معهم في سفر أخرى، وخصص لها رجال يحملونها: هودج، شقدف. راح الشقدف، الجيل لا يعرف الشقدف، لا يعرف الهودج، والذي لا يعرف ليسأل من هو أكبر من الهودج. المرأة توضع على محفة مستورة وتبقى في الهودج لئلا يراها الناس ولئلا تصاب بالشمس ولا المطر وما إلى ذلك، ويحمل هذا الهودج على بعير أو على دابة. 4 رجال كبار أقوياء يأتون يرفعون هودج عائشة، ينزلونه يرفعونه يحملونه. حملوا هودج عائشة وضعوه، نزل النبي في منزل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر الارتحال. قرر النبي الارتحال وتهيأ الناس للارتحال، ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة ذهبت تقضي حاجتها في البرية، ولم يعلم الرجال الذين يحملون أودج عائشة لم يعلموا أن عائشة ذهبت لتقضي الحاجة، أتوا وحملوا الهودج ووضعوه على البعير واستاقوه. عائشة في البرية قضت حاجتها ولم يعلم النبي تخلفها. عادت وإذا بالجيش قد ارتحل وعلى راسهم رسول الله، ماذا تصنع؟ تمشي خلفهم وحدها؟ مضى شيء من الليل، رأت أن تبقى لعل النبي يفتقدها، لعل الجماعة الذين يحملون الهودج يفتقدونها فيعودون إليها، هذا اجتهادها وهو اجتهاد مصيب. تمشي وحدها في البرية ليل، هجدت، لم يعلم النبي ولم يعلم الناس إلى أن طلع الفجر، إلى أن طلعت الشمس، وعائشة قابعة عليها لباس أسود، جاء رجل صالح تقي ورع مشهور يسمى صفوان بن المعطل، أمين لأمانته الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره أن يمشي في ساقة الجيش، يعني يمشي آخر الناس علّه يجد قدح، علّه يجد متاع يأخذه يأتي به إلى سيد الخلق. جاء صفوان بن المعطل وإذا بسواد عائشة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما سمعت من شيء إلا أنه استرجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ لها البعير، ركبت، ساقها، اقتادها حتى أتوا إلى الجيش. من الذي رأى أول مرة؟ عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لعنة الله تعالى عليه، العدو الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة في ذلك الوقت، لأن النبي قدم طيبة وعبد الله بن أبي يريدون أن يملكوه، يجعلونه ملك، جعلوا له تاج، ينظمون التاج، وإذا بالنبي يقدم، وإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام أيولى عبد الله بن أبي؟ لا، إنها نبوة ورسالة، إنها إمامة. ترك عبد الله بن أبي، دخل الحقد في قلبه، ناصب النبي العداء، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، منافق، منافق الذي يبطن الإسلام ويبطن الكفر هذا يسمى في عرف الإسلام منافق. هذا المنافق أو رئيس المنافقين بالأحرام لما شاهد الوضع قام وشنشان وطنطن: زوجة نبيكم باتت مع امرأة، وتقول وتكلم وأشاع الخبر وأذاعه، يريد أن يشفي ما في قلبه، مغضب، حاقد، حانق، يلتمس عيب، عار، وما وجد، والحمد لله ما وجد. إن مضت مدة والنبي لم يعلم والناس تكلموا وتقولوا وابتلي رسول الله وابتليت عائشة، لكن ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ النتيجة بعد ذلك أن الله تعالى برأ عائشة من فوق سبع سماوات. وأنا أرجو من كل قارئ أن يعود هذا اليوم أو بعد هذا اليوم إلى سورة النور وليقرأ الآيات التي أنزلها الله تعالى في شأن براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ليعلم وليتأكد من أن الذين لا يزالون إلى اليوم يتكلمون على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله تعالى قد أنزل هذا القرآن المجيد وفيه البراءة التامة الواضحة الصريحة التي لا تقبل تأويل أبدا إذا ظلوا على هذا الأمر، وهم حاقدون حانقون مكذبون لقول الله ولما نزل على رسول الله، عليه من يعود إلى الإيمان، عليه من يعود إلى الإسلام، عليه من يتقوا الله تعالى في أنفسهم حتى يتبينوا أن ما ذكر الله تعالى في هذا القرآن هو الحق. عائشة بريئة يا أحباب، لا تسمع في عائشة شيء، لا تسمع في أبي بكر شيء، لا تسمع في أصحاب النبي شيء، لا يأتين إليكم جماعة أهل فصاحة وبلاغة ومنطق، أهل فصاحة أهل بلاغة أهل منطق أهل قوة في التعبير. مع الأسف نحن ما تعمقنا وما حرصنا على أن نسمع الدلائل اليقينية الواضحة، يأتون يلبسون علينا ويشككوننا في سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا تقبلوا في أصحاب النبي شيئا، لا تقبلوا في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا في أي صحابي، لا تقبلوا فيهم شيء، وإنما علينا أن نقول ما قال رسول الله ونردد ما قال رسول الله ونعلم أولادنا ما قال رسول الله، فإن رسول الله قال بالحرف الواحد لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يكفيني هذا اليوم كلام في عائشة رضي الله تعالى عنها، وبمناسبات ومناسبات أتكلم على عائشة الحصان الرزان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة هذا حديثها، وسهل بن حنيف هذا حديثه، وإذا كنت تكلمت على عائشة يجب علي أيضا أن أعطيك شمامة عن سهل بن حنيف. سهل بن حنيف أبو أمامة أنصاري أوسي، الأنصار قسمان أوس وخزرج، أوس وخزرج، سكان طيبة يوم أن قدم رسول الله، يوم أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام قبيلتان من العرب الأوس والخزرج، ثلاث قبائل من اليهود بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير، حول المدينة أعراب، مزينة قبيلة قديمة مشهورة معلومة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام حول المدينة، جهينة بلي قبائل معلومة مشهورة على زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن مزينة جهينة بلي ما كانوا يقطنون داخل يثرب، وإنما كانوا حولها، الذين هم داخل يثرب الأوس الخزرج اليهود لعنة الله تعالى عليهم، اليهود لعنة الله تعالى عليهم أتوا إلى يثرب واستوطنوا يثرب تحينا وانتظارا لمبعث نبي آخر الزمان. قرأوا في التوراة أن نبي آخر الزمان أوشك ظهوره وأنه يهاجر إلى واحة ذات نخيل وأشجار، ولذا نزلوا بخيبر، نزلوا بتيماء، نزلوا بفدك، نزلوا بطيبة، مواضع فيها أشجار نخيل مياه، يتحينون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيظهر من هذا الموضع. ولما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالأوس والخزرج سبقوا، آمنوا برسول الله، كانوا يسمعون اليهود يقولون، ولما عرض النبي نفسه عليهم بمنام قبلوا آمنوا، دخل الحسد في قلوب اليهود، قالوا هذا نبي الأميين، هذا ليس بنبي لنا، هذا نبي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا نبي العرب، وما آمنوا برسول الله إلا قليل منهم كعبد الله ابن سلام وكما الخيريق الذي استشهد يوم أحد، وقل قليل من يهود هم الذين آمنوا برسول الله. الشاهد سهل بن حنيف من الأوس أسلم قديما، شهد المشاهد مع رسول الله، أبلى بلاء حسنا يوم بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكثيرا ما كان يخرج مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعدما مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان وتولى علي رضي الله عنه الخلافة، أمره على المدينة، جعله أمير للمدينة، وعلي رضي الله تعالى عنه كما تعلمون جعل عاصمته بالكوفة في العراق، أمير المدينة في ذلك الوقت سهل. سهل هذا كان رجلا وضيئا جميلا، خرج مع النبي في غزوة واغتسل مرة من غدير والنبي في سفر، فمر عليه رجل من الأنصار وإذا بسهل يغتسل، فأعجب بجسدي سهل، فقال الرجل والله ما رأيتك اليوم، ما رأيت جلد مثل هذا الجلد، كأنه جلد مخدرة، يعني كأن جلد وبشرة سهل بشرة فتاة في خدرها محجوبة. ما قال هذا الكلام إلا ليط بسهل، خر مغشيا عليه، أصيب بالعين، هذه العين، العين سم تنفذ من العين فتقع في المعيون فتؤثر، الجلد يتأثر، الدماغ يتأثر، كتأثير العقرب، كتأثير الحية، يوجد نوع من الحيات مسمومة بمجرد ما يراها المرء تخطف عيناه، ما لمسته، ما آذته، ما عمل الشيء، بمجرد ما يراها اختطف البصر، سم شديد زعاف قد يكون في بعض الناس. والنبي قال العين حق، العين حق، وقد اشتهر البعض بالعين حتى بلغ البعض منهم يقول: أتريد هذا الطير أن أوقعه؟ فإذا نظر إليه أوقعه في الأرض. وقد يقول للبعض: أتريد أن تأكل لحما؟ فإذا قالوا نعم نظر إلى بعير أو إلى بقرة أو إلى شاة فوقعت فذبحت وأكلت. ولقد حدثني ثقة عن ثقة أن صاحب عين قال لرجل مسؤول: أتريد أن أوقع عيني على شيء؟ فقال له المسؤول: نعم، يظن أنه يمزح. قال: ضعه في هذا، هذا أخي معه رجل مرافق، ضع في هذا. فلما نظر إليه قال العاين: أتريد أن أضعها في رأسي؟ قال: لا. استدرك المسؤول قال: ضعها في عبائي. فوضع عينه في العباء وإذا بالعباء تتمزق. العين حق، العين حق، هكذا قال رسول الله. وجاء في الخبر أنها تدخل البعير القدرة وتدخل الرجل القبر. ولهذا ينبغي للعبد أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر حاسد إذا حسد. أصيب سهل بالعين، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دعا العاين وأنكر عليه وأمره صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة هامة ينبغي أن يتنبه لها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام العاين أن يغسل لسهل داخلة إزاره، إزاره، سرواله، المواضع الداخلية من الرطبة يغسلها، يهراق على المعين أو يشرب المعين الذي يصيب بالعين. فلما ألقيت على سهل كأنما حل من عقال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: علامة يقتل أحدكم صاحبه، وأمر بأن يغسل ما سمعت. أصيب أحدنا بعين إذا أراد الله أن يقع، والعاين لا يمكن أن يعطي داخلة إزاري، قلنسوتي، عباءة، ثوبة، ما منه يتمضمض يغسل وجهه، ما رضي. ماذا نصنع؟ يمكن أن نصنع شيء ينفع. يدعى عند قريب، عند حبيب، ويؤتى بالقهوة ويؤتى بالرطب والتمر، ويكرم هذا العاين صاحب العين: اقدع، تفضل، ياكل تمر، ناخذ هذا النوم، ناخذ ما بقي، نغسله، نضعه على المعين، يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فسأل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه هذا نموذج عن سيرته. كلاهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لأن كلمة خبثت مأخوذة من الخبث، ولكن يقول لقست، لقست، خبثت، ضاقت، ضاقت نفسي، اشمأزت نفسي، بمعنى واحد. فبدل أن أقول خبثت نفسي قل لقست نفسي. صلى الله على رسول الله، معلم الناس الخير، معلم الناس الأدب، الداعي إلى الكمال. والله إن تعاليمه كلها خير وكلها كمال إلى هذا الحد. لا تقل خبثت ولكن قل لقست. حتى الأدب يعلمنا كيف نتكلم. أنا إذا قلت خبثت نفسي ليس منكر، ليس حرام، لكن هل الأولى أن أقول خبثت نفسي أم أنني أقول لقست؟ هل الأولى أن أجيب إذا قال لي قائل: يا فلان أتريد الانصراف قبل المغرب؟ أقول لا وبارك الله فيك. جيد. لكن لو قلت لا بارك الله فيك ليس بجيد. لا بارك الله فيك كأنني أدعو عليه بعدم البركة. لكن الإسلام علمنا أن أقول لا، انتهى الكلام. أستأنف جملة أخرى وبارك الله فيك، هذه جملة استئنافية.